بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. كتابة القرآن وجمعه، مرت كتابة القرآن وجمعه بثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، غالب الاعتماد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان على الحفظ، على الحفظ لقوة قرائحهم وبيئتهم الصافية والنقية، هذا معروف في العرب في ذلك الزمان. ومع ذلك كان القرآن يكتب، كان في عندنا شيء اسمه كتبة الوحي، منهم الخلفاء الراشدون الأربعة وغيرهم. كتبة الوحي أي كان ما ينزل يكتب بما تيسر على أدوات الكتابة. وهذه فيها فائدة مهمة لنا، بأن قرآننا يعني كتاب ربنا الذي أنزل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بخلاف بعض الكتب السماوية الأخرى. يعني عند النصارى أول نسخة في الإنجيل عندهم، هذا في اعتقادهم، يعني أول نسخة في الإنجيل كتبت حول سنة 70 ميلادية، سنة 70 ميلادية. ولما تقول سنة 70 ميلادية، طيب عيسى رفع إلى السماء عمره 33 سنة، يعني بعد 37 سنة كتبت أول نسخة من الإنجيل. فتخيل بعد 37 سنة لما آتي لأكتب شيئا، لكن لا، القرآن احنا عندنا كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية كانت في عهد أبي بكر الصديق، وخاصة بعد وقعة اليمامة سنة 12 للهجرة، 12 من الهجرة، قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة، هذا أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فقتل عدد كبير من القراء. فاقترح عمر رضي الله عنه ورجع إلى أبي بكر بأن يجمع القرآن، يعني يجمع بين دفتي المصحف الموجود الآن الدفتين، لكن قديما تعرفوا كان مكتوب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مكتوبا. في عهد أبي بكر أراد أن يجمع، أراد أن يجمع، فشرح الله صدر أبي بكر وجمع القرآن الكريم، ووكل بجمع القرآن صحابي جليل معروف ينبغي أن تتعلم اسمه الأجيال، هو الصحابي زيد بن ثابت، زيد ابن ثابت. طبعا نسخة القرآن الكريم كانت عند أبي بكر، ثم لما مات أبو بكر كانت نسخة واحدة انتقلت عند عمر، ثم لما مات عمر كانت عند حفصة رضي الله عن الجميع. حفصة من علماء الأمة، حفصة الله يرضى عنها من علماء الأمة، شاعرة بليغة صاحبة فقه ودين. ولاحظوا لما تكلم عن امرأة عندها دستور الأمة، دستور الأمة عند امرأة، يعني كأن الإسلام يقول للمرأة هذه مكانتك، أنت مكانتك يعني حامية للدستور، رافعة لراية التوحيد، داعية إلى الله، مفتاح من مفاتيح الخير في الأرض، وهكذا. المرحلة الثالثة كانت في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان. طبعا أنا ما عندي إلا نسخة واحدة الآن من القرآن الكريم. في عهد عثمان الناس دخلت في الإسلام أفواجا أفواجا، وذلك بسبب اشتداد قوة المسلمين. بتعرفوا أن القوة سبب من أسباب الدعوة إلى الله، وسبب من أسباب دخول الناس معك، لأنك قوي، لأنك قوي. عشان يكرب نقل واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فالقوة مطلوبة في الإسلام. وفي عهد أمير المؤمنين دخلوا الناس، صار في لحن في القرآن، خاصة من بعض الناس من بلاد ما وراء النهرين وهكذا، صار في عندنا لحن في القرآن. فاقترح حذيفة أن ينسخ، حذيفة بن اليمان، أن ينسخ من القرآن نسخ وترسل إلى البلاد والأمصار الإسلامية علشان تكون هي المعتمدة. قرر عثمان أن ينسخ من القرآن 7 نسخ توزع على الأمصار الإسلامية، وكلف أيضا زيد بن ثابت ومعه فريق عمل للقيام بهذه المهمة. طبعا بعد ذلك انتشر التدوين وصار القرآن ينسخ منه، والآن ترون يعني في الأرض الآن يعني عشرات الملايين، بل ربما مئات الملايين من نسخ القرآن الكريم في الأرض، ولله الحمد والمنة. التفسير اصطلاحا هو بيان معاني القرآن الكريم. قال أهل العلم وتعلم التفسير واجب. ليش؟ لأن الله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك يا رب. ليش؟ قال ليتدبروا آياته، ليتدبروا. فكيف أنت مش فاهم القرآن بدك تتدبر آياته؟ وقال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أنتم تجدوا أنه إحنا، أنا واحد منكم، يعني في بعض الأحيان نقرأ آيات سور ما نفهم شيء، مجرد قراءة. هذا المشروع من أهدافه حقيقة إيصال تفسير القرآن الكريم للبيوت ونشر العلم وتوسعة الآفاق فكريا. الأصل في منهجنا إحنا في التفسير، وهذا منهج ابن كثير، منهج ابن كثير رحمة الله عليه، أن نفسر القرآن بالقرآن، فالقرآن يفسر في آيات يفسر بعضها بعضا، أو إن لم نجد تفسير الآية في القرآن فبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى. طيب، قال فإن لم نجد في كلام الله أو كلام الرسول ما يفسر هذه الآية نرجع إلى كلام الصحابة والتابعين، إن أجمعوا على شيء فهذا يقدم على غيره، وإن اختلف خاصة التابعون فإننا نأتي هنا إذا اختلفوا فإننا هنا نرجع إلى اللغة، إلى عموم لغة العرب، إلى أقوال الصحابة في ذلك وهكذا. بقيت عندي مسألتان، المسألة الأولى ترجمة القرآن، هل تجوز ترجمة القرآن وهل تسمى الترجمة قرآنا؟ الترجمة نوعان، ترجمة حرفية وترجمة تفسيرية. أما الترجمة الحرفية فهي عند كثير من العلماء مستحيلة، لأنك أنت إذا بدك تترجم القرآن حرفيا تريد لغة توجد فيها معاني المفردات مثل ما هي في اللغة العربية، وتوجد أدوات للمعاني في اللغة مساوية ومشابهة للأدوات في لغة العرب، ولابد من تماثل اللغتين، وهذا مستحيل. يعني مدهمتان كيف هدك تفسرها باللغة الإنجليزية؟ أو لما تأتي مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، هذه ترجمتها باللغة الإنجليزية تخرج الآية عن معناها، تخرج الآية عن معناها. ولذلك الترجمة الحرفية لا تجوز، لا تجوز، وهي أقرب إلى الاستحالة. بظل عندي الترجمة المعنوية أو التفسيرية، فهذه جائزة في الأصل، الأصل أنها جائزة بشروط أن لا تكون بديلا عن القرآن. يعني هذه الترجمة، ترجمة القرآن بلغة أخرى لا تسمى قرآنا ولا يجوز القراءة فيها في الصلاة. ولابد أيضا من شروط أن يكون المترجم عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين العربية واللغة المترجم إليها، وأن يكون عالما بمعاني الألفاظ الشرعية أيضا والأحكام الفقهية وهكذا وهكذا. فهي جائزة بشروط الترجمة التفسيرية. أخيرا مسألة الإسرائيليات، وهي مسألة حقيقة يعني تحتاج إلى تقسيم كما قسم أهل العلم وكما قال ابن كثير في بداية تفسيره. قال التفسيريات الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أنواع. من الإسرائيليات ما أقره الإسلام وشهد بصدقه، فهذا حق عندنا، فهذا حق عندنا وموجود أمثلة عليه. ومن الإسرائيليات ما أنكره الإسلام، ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه، فهذا باطل، فهذا باطل، إسرائيليات باطلة. إيش يعني كلمة إسرائيليات؟ يعني أخبار منقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى، هذه كلها تسمى إسرائيليات، يعني منقولة عن بني إسرائيل، منقولة عن بني إسرائيل. بظل عندنا النوع الثالث، والنوع الثالث من الإسرائيليات نوع لا نصدقه، انتبهوا يا جماعة، لا نصدقه ولا نكذبه، لا نصدقه ولا نكذبه. ومثل هذا النوع حقيقة ابن كثير رحمة الله عليه جيد ذكر هذا النوع من الإسرائيليات، وكان يحقق بعضه، يعني يشير إلى ضعفه أو إلى صحته أو إلى كذا وكذا، فكان يحقق هذا لم يقره الإسلام ولم ينكره، قال أهل العلم يجب التوقف فيه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال فيه بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أي فيما لم يقره الإسلام ولم ينكره، أو فيما أقره الإسلام. وأشير هنا إلى أن غالب ما يروى عن بني إسرائيل في تفسير ابن كثير وغيره من التفسير يعني ليس بذي فائدة في الاعتقاد في الدين أو في الأحكام الفقهية، مثل تعيين لون كلب أصحاب الكهف وأسماءهم وهكذا وهكذا. أختم بمسألة يعني تابع لهذه المسألة، طبعا سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين هذا لا يجوز، لا نسألهم عن شيء من أمور ديننا. قال صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء عند الإمام أحمد، فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، قال صلى الله عليه وسلم وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. هذه مقدمات مهمة في التفسير، احفظوها وعوها، الله يجزيكم الخير، وغدا إن شاء الله نبدأ بالأحكام الفقهية. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.